في صحارى النفس واحا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله قسرا. بعد مسيرة حافلة بمقارعة الاحتلال، فلسطين تودع أيقونة النضال الشعبي الشيخ سليمان الهذالي. عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد تؤكد أن وضعه الصحي لا يزال خطرا وسط مطالبات بالإفراج عنه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا. ونبقى في القدس، حيث أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرا في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة. وأجبر المقدسي جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا في بلدية بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي سلمته قبل عدة أسابيع قرارا يقضي بالهدم. وقال الرجبي إن عائلته المكونة من 7 أفراد باتت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها. وكانت بلدية الاحتلال أجبرت عائلة شقيقه معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على هدم منزلها قسرا. إلى الخليل، حيث شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين بجنازة عسكرية وشعبية انطلقت من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل إلى مسقط رأس قرية أم الخير بمسافة يطا. وكان المسن الهذالين استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بعد أن دعسته مركبة تابعة للاحتلال في الخامس من الشهر الجاري. وانطلق موكب التشيع من أمام المستشفى نحو منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في أم الخيل ليحمل بعد ذلك على أكتاف محبيه، وهو قد لف بالعالم الفلسطيني قبل مواراة الثرى في مقبرة القرية. ورفع المشاركون في المواكب الذي طافت أحياء مدينة الخليل وبلدة مسافر يطا العالم الفلسطيني، وردد هتافات مطالبة باستمرار المقاومة انتصارا لأرواح الشهداء ونصرة المسجد الأقصى، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزال. زميل رمزي دلول والتقرير التالي.
كما يليق بكل شهداء فلسطين، شيعت جماهير غفيرة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جثمان أيقونة النضال الشعبي الشهيد الشيخ سليمان الهذالين، الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها بعد دهسه من قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين خلال تصديه كما اعتاد للمحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتثبيت موطئ قدم لها في المنطقة ومحيطها.
رسالتنا إلى الشعب الفلسطيني الوفي المخلص للحاج سليمان، الذي وجد في الحاج سليمان الإخلاص والانتماء الصادق لهذا الوطن. الحاج سليمان انطلق بفطرة سليمة صادقة دون أن يكون له أي أهداف، لا سياسية ولا أهداف شخصية ولا أهداف حتى مادية. انطلق ووقف مع كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل فعالياته، وواجه الاحتلال بقوة وعنف، ورسم هذه المواجهة على في كل ميدان، والشعب الفلسطيني لم ينسى هذه المواقف البطولية للحاج سليمان.
هو ليس بمريض قضى ولكن شهيد شهيد.
الكهل الذي خصص الشطر الأكبر من حياة امتدت 7 عقود في مواجهة المشاريع الاستيطانية ومساعي التهويد والتهجير نال وطره في النهاية، ليمضي تاركا خلفه إرثا ثقيلا وتركة كبيرة ونهجا واضحا وبوصلة دقيقة وحملا من الجلد والصبر والإرادة، إذ لم يكن الشهيد إلا صورة بينة بترجمة عملية للنفس المقاومة كما يجب أن تكون لتنتصر العين على المخرز في نهاية المطاف.
هذه قامات جهادية طاعنة في السن ولكنها جاهدت في سبيل الله عز وجل. اليوم نستذكر هذا العم والخال والحبيب علينا بكل فعل له. نقول أن الفعل الحقيقي والمقاومة الشعبية التي تبناها نحن نتبناها أن ندوس على هذه النجمة داود المزعومة وعلى الجبات العسكرية ونقاوم بأجسادنا العارية. من يريد أن يكون الشيخ سليمان معه وله فليمشي على خطى الشيخ سليمان.
ودع الهذالين بتشيع مهيب حضرته قيادات فصائلية وأهلية ووطنية فضلا عن الحشود الشعبية الكبيرة، ووري في ثرى الأرض التي احتضنته على ظهرها كما في باطنها هنا في مسقط رأسه بقرية أم الخير، حيث كانت المحطة الأخيرة على درب الشهادة التي نال شرفها بعد مسيرة طويلة تركت أثرا واضحا في الوجدان الوطني الفلسطيني.
وحول المشاركة الواسعة في تشييع الشيخ سليمان الهذالي والدلالات التي حملها هذا التشييع، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر ماهر الأخرس.
يدل على وفاء الشعب الفلسطيني لمن يضحي ويكون ندا لهذا الاحتلال. الشيخ سليمان الهذالي كان دائما ما نجده متحديا للاحتلال، دائما مواقفه صلبة رغم كبره وكبر سنه ورغم يعني جسده الهزيل بسبب الكبر في السن، إلى أنه كان صاحب همة لم نشهد لها مثيل في هذا العمر من رجال فلسطين. كان دائما لم نذهب إلى الجنوب إلا وجدناه في مقدمة المتحدين لهذا الاحتلال، دائما ما كان يساند الأسرى، دائما ما كان مع عائلات الشهداء في زفاف الشهداء، وكان دائما ما نجده في كل مصيبة تقع على شعبنا الفلسطيني من هذا الاحتلال يتقدم علينا دائما، ودائما نحن ونشعر وأن شباب نقول يا ليتنا لنا همة مثل همة الشيخنا سليمان، وكان يشحطنا دائما بالهمة ويعطينا المعنويات والقوة. الشعب فلسطين قال كلمته اليوم في جنازته وقال نحن أوفياء لكل من يوفي بالمقاومة ويوفي بالحق الفلسطيني ويكون على نهج المقاومة التي كان عليها شيخنا سليمان، وهذا وفاء لشعبنا لكل من يضحي.
إلى ملف الأسرى، حيث شارك عشرات المواطنين وممثلو مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد في خيمة الاعتصام الدائمة التي تقام أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير أبو حميد ورددوا هتافات تدعو إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه وباقي الأسرى المرضى وكبار السن. وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد تحدثت أم ناصر إلى إذاعتنا.
لحظات يعني فاق من غيبوبته، أبا ناصر تعب حرج لآخر درجة، يعني حتى إنه لما صاح من الغيبوبة ناصر ما بيحكي ولا بيتكلم، عند الرئتين لحظة إنه تحركت، بعدين ناصر زي ما هو وضعه للأسف مش حدا ميستان في ناصر ولا في غير ناصر، كل شعارات رنانة بيحكوا لك إنه إحنا معاه وإحنا بنتضامن وإحنا بنعمل، ولا مؤسسة ولا صليب ولا حقوق إنسان ولا حدا مهتم لهدول الأسرى اللي جوا السجن. يعني ناصر وضعه خطير جدا، ما بسمح لي يضل تحت إيدين في المستشفى لأنه تحت إيدين عدو، العدو هذا ما برحم، ما بنعرف إيش بعالجه إيش بعطيه. يعني كان يعني من المفروض إنه أخوه ناجي وأخوه يوسف إنه مروحه، يعني ضروري للأسف رفضوا، وبعدين كان يعني المحامي إنه أخوته كانوا معطينه الأوكي إنه يزور أخوهم، فللأسف المخابرات رفضت. طب إذا أخوهم صاحي ليش ما يعني ما يتمكنوا من زيارة أخوهم ليطمنوا عليه؟ وده ناصر صعب لحد الآن للأسف.
نتابع في ملف الأسرى، حيث نفذت هيئة تعنى بالأسرى ومؤسسات حقوقية وإعلامية وقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء جعبيس أمام الصليب الأحمر الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بالإفراج عنها. وشدد المشاركون على خصوصية واقع إسراء داخل سجون الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد، وطلبوا الصليب الأحمر كهيئة دولية بإيصال معاناتها إلى المجتمع الدولي. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
تضامنا مع الأسيرة إسراء الجعابيس التي تعاني في معتقلات الاحتلال منذ العام 2015 بعد تهمة باطلة لفقها لها الاحتلال، تقف هيئات تعنى بالأسرى ومؤسسات حقوقية وإعلامية أمام الصليب الأحمر الدولي في بيروت للمطالبة بالإفراج عنها، سيما أن وضعها الصحي لا يتحمل الظروف الأسري القاسية.
إسراء ما بتقدر لا تأكل لوحدها ولا تشرب ولا تعين حالها، بحاجة لعمليات حيوية، يعني مش عمليات تجميلية أبدا، عمليات لا تقدر توقف، لا تقدر تحرك إيديها، لا تقدر تسمع، لأنه حتى هناك التصاقات بالأذن، التصاقات بالشفة. إسراء حالتها الصحية جدا تعيسة، ويوم عن يوم الاحتلال للأسف أنه حتى المسكنات ما عم بيعطيها المسكنات، مجرد البنادول العادي.
هذه الاعتصامات وهذه اللقاءات تعطي دفع معنوي للأسرى حقيقة، ونحن تبعنا في أكثر من مناسبة أن الأسرى يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في هذا الخصوص. اثنين، هذا عمل حقوقي تراكمي يمكن أن يستمر وأن يتواصل من أجل يعني أن تكون القضية عالمية، لأن تكون القضية فلسطينية. هذه الاعتصامات يجب أن تستمر وبزخم قوي.
مهجة القدس كانت من المؤسسات المشاركة في هذه الفعالية، وأكدت أن الأسيرة الجعابيس صنفت أسيرة حرب ومن حقها أن تحصل على كل حقوقها التي نص عليها القانون الدولي ومنها الحق في العلاج.
هي أسيرة حرب بحسب القانون الدولي وفقا للمادة الرابعة الفقرة 1000 البند 2 لاتفاقية جنيف الثالثة، لذلك إن الأسيرة إسراء جعابيس لها الحق بأن تحصل على الحقوق التي يحصل عليها أسير الحرب، ناهيك أنها يجب أن تتمتع كحد أدنى بالاتفاقية الرابعة التي تطبق على المدنيين تحت الاحتلال.
الوقفة هذه تزامنت مع وقفات أخرى مع الجعابيس في أماكن وجود الصليب الأحمر الدولي في 11 دولة عربية وأوروبية بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية، هدفها إيصال صوت إسراء وروايتها الحقيقية لتلك التي يروجها الاحتلال لتبرير إجرامه بحقها.
تدخل إسراء الأسيرة الجريحة عامها السابع داخل سجون الاحتلال حيث تعاني أوجاعا يؤججها الإهمال الطبي المتعمد. هذه الوقفة تأتي من أجلها لتحريك قضيتها أمام المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال للإفراج عنها.
إلى النقب المحتل، حيث شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة قرى بمنطقة النقب على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصديها لقرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أسبوع مر على بدء سلطات الاحتلال عملية تجريف الأراضي في قرية الأطرش سعوة بالنقب وما أعقب ذلك من احتجاجات، وما زال الحدث مستمراً، إذ تنفذ سلطات الاحتلال حملات اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين بذريعة المشاركة في الاحتجاجات. وطالت الاعتقالات الجديدة التي نفذت فجر الثلاثاء أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة، إذ أفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وأبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على تتعرض له بلدات النقب، وما يرافق ذلك من حملات اعتقال واقتحام للمنازل وقمع للاحتجاجات. نادي الأسير الفلسطيني أوضح من جانبه أن 150 حالة اعتقال سجلت في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة حتى اللحظة، تعرض خلالها المعتقلون لمستوى عال من العنف والاعتداءات المختلفة، وأن جزءا من هذه الحالات تم الإفراج عنه بعد المثول أمام المحكمة وجزءا آخر بعد التحقيق معهم. وأوضح أن 69 معتقلا يقبعون اليوم في السجون. وعلى صعيد الحراك الرامي إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، شارك العشرات من أهالي النقب في وقفة نصرة للمعتقلين أمام محكمة بئر السبع لليوم الثالث على التوالي. وقال مركز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب جمعة الزبارقة إن الوقفات مستمرة حتى إشعار آخر. وفي سياق متصل، حملت لجنة التوجيه العليا في النقب شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين، وطلبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة، وقررت تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 دعما للأهالي هناك.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله قسم. بعد مسيرة حافلة بمقارعة الاحتلال، فلسطين تودع أيقونة النضال الشعبي الشيخ سليمان الهذالي. عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد تؤكد أن وضعه الصحي لا يزال خطرا وسط مطالبات بالإفراج عنه. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة لبقية برامجنا من صوت فلسطين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع إصدارات والزميلة شيماء غراوي، تتناول فيها كتاب الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات الدينية في إسرائيل للكاتبة هويدة عبد الحميد مصطفى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، المقدسيون في مواجهة الاستيطان والتهويد. سيكون معنا اليوم الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن إصرار الأهالي على الصمود أمام منازلهم المهدمة وأهداف الاحتلال في مصادرة أراضي شرق طول كرم، وسنكون فيها مع الزميلة علياء صالح، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن سنكون مع الزميلة شيماء وفقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل. هذا الكتاب هو دراسة علمية قدمتها الدكتورة هويدة عبد الحميد مصطفى، الأستاذة بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العبرية، لنيل درجة الدكتوراه، وقد قامت دار مكتبة الشروق الدولية بنشرها. ينطلق البحث في هذا الكتاب من تحليل لنصوص أسفار التوراة، وقد وجدت الباحثة في الرجوع إلى المصادر الدينية كالتوراة والتلمود أساساً لدراسة جذور العنف والتطرف لدى الجماعات الصهيونية التي تستند إلى تلك المصادر في فتواها وتدعم وجهة نظرها، وتتبلور وجهة النظر تلك في فكرة أرض إسرائيل الكاملة، إذ قام المتطرفون بتوظيف النصوص الدينية لخدمة أهدافهم الاستعمارية بجعل الاستيلاء على الأرض واجبا على كل يهودي وإسقاط حق الشعوب المالكة لهذه الأرض. وحسب ما ترى الباحثة، فإن سفر يشوع هو من أكثر الأسفار التي عكست مظاهر الوحشية والإبادة وقتل الرجال بحد السيف واغتنام النساء والأطفال. وتكمن خطورة هذا السفر في كونه السند الذي تعتمد عليه تلك الجماعات المتطرفة في إيمانها الكامل بكل ما ورد فيه من وحشية، بل تتصاعد المطالبة بتنفيذ تلك الإبادة التامة للفلسطينيين، ويدرس في المعاهد التي تخرج فيها أقطاب الجماعات المتطرفة في إسرائيل، كما يدرس في الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية. وتقول الباحثة إن أيديولوجية الجماعات المتطرفة تستند في تعصبها ضد الفلسطينيين إلى التوراة، إذ يشبه سفر التثنية العرب بالعماليق المأمور إبادتهم ونعتهم بصفات بذيئة يستحيل العيش معهم لأنهم أقاموا في أرض بني إسرائيل ووضعوا يدهم عليها بدون وجه حق. م مستمعينا الكرام، في دراستها تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل، تقول الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى إن ظهور جماعات يهودية متطرفة مثل كوش إيمونيم، كاخ إيل وأنصار الهيكل لم تنبع من فراغ، إذ خرجت من رحم الصهيونية الدينية كما خرج حزب المبدال، إلا أن التأثير الأكبر في تبلورها كان بسبب حربي عام 1967 و1973، التي تأسست بفعل تأثيرها ثلاث حركات وأنصار الهيكل في أعقاب مفاوضات السلام مع مصر عام 1977. وتؤكد الباحثة أن أرض إسرائيل الكاملة مبدأ رئيسي لفكرة الجماعات الصهيونية المتطرفة التي شكلت على هدي خطط الاستيطان، بل اجتمعت تيارات حركة العمل والتيار الديني الصهيوني وتيار حركة حيروت على تأييد هذا المبدأ الذي كان دافعا لإقامة المستوطنات كواجب ديني وعقائدي. وتكمن الخطورة في هذا المبدأ وتبنيه من قبل المتطرفين في كونه معرقلا لعملية السلام ووصفه لاتفاقيات السلام بالاستسلام والانسحاب من سيناء، هدما للمخطط الصهيوني الرامي إلى أحكام السيطرة اليهودية وبسط نفوذها على أرض إسرائيل الكاملة. كذلك ترفض هذه الجماعات مبدأ الأرض مقابل السلام الذي ترى فيه تفريطا في الحق التاريخي في الأرض، وأصدر الحاخامات فتوى تحظر إخلاء المستوطنات. أعزائي المستمعين، رأت الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى في كتابها الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل أن فكرة هذه الجماعات نابع من إنكار تام لأي حق لسكان الأرض الأصليين في أرضهم، وقد ذهبت إلى أكثر من ذلك، وهو طرد العرب خارجها والظفر بها دون شريك، وبذلك تعد استباحة منازل الفلسطينيين أمرا محمودا لديهم، والإكثار من الاستيطان آليتهم حتى لو كان ذلك خرقا للشرعية الدولية. وتشير الباحثة إلى أن العنف والتعصب سلوك تتخذ منه تلك الجماعات سبيلا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فإسرائيل كما يرى هؤلاء هي دولة اليهود ولا مكان فيها لغيرهم. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا تتابعون لقاء فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقدسيون في مواجهة الاستيطان والتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات المعركة التي يخوضها أهالي الشيخ جراح ضد إخلاء منازلهم؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ إلى أين تتجه عجلة الاستيطان والتهويد في القدس في ظل تسارع المصادرة والتهجير؟ رغم أن مهلة التهجير لم تنتهي بعد، إلا أن سلطات الاحتلال داهمت منزل ومشتل عائلة صالحية في مدينة القدس المحتلة، وشرعت بتهجير العائلة وهدم العقار دون سابق إنذار، ليس بحجة البناء دون ترخيص ولا ذريعة أملاك الغائبين، بل في سبيل المنفعة العامة. بكل بساطة، سرقت سلطات الاحتلال منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ظلما لم يتحمله محمود صاحب العقار، فهدد بحرق نفسه إن أخرج من منزله. وفي سبيل إخفاء جريمة التشريد والتهجير، انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط العقار لمنع كاميرات الإعلام من نقل المشهد للعالم، فلم يسمح للطواقم الصحفية ولا ممثلي الاتحاد الأوروبي بالاقتراب من المنزل. وبالالتفاف على القوانين الدولية، تهود سلطات الاحتلال مدينة القدس وتحولها إلى مستوطنة كبيرة، فلم تجد هذه الحكومة سوى هذا المنزل المقدسي ليصبح مدرسة على بعد خطوات فقط من أرض كرم المفتي التاريخية التي صودرت العام المنصرم لخدمة المستوطنين. قراءة مواجهة المقدسيين لخطوات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس والمعركة التي خاضتها عائلة صالحية بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
إلى ثكنة عسكرية حولت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. كل هذه الحشود حضرت لإخلاء منزل عائلة الصالحية تمهيدا لهدمه، منزل أكد أصحابه أن الموت دون تسليمه لصالح المستوطنين.
حارق الدار واللي فيها، مش طالع من الدار بس من هنا على الموت، لأنه خلص ما ضللناش أي شيء، ما ضللناش كرامك، خلصنا 25 سنة صار لي بالمحاكم عمالي بخابط فيها، 25 سنة هم بدخلوا لي مرة من هان يهودي مرة من هان، بعرضوا علينا بعرضات وبمصاري، وهذا دورنا من بعهاش، دارنا بدنا نضلنا فيها، بخشوا عندي على هان حارق حالي، هاي البنزين هان وهاي الغاز عندي هان، حارق الدار باللي فيها باخدوهاش إلا سكن.
بلدية الاحتلال في القدس تعتزم تحويل الأرض هنا إلى مشاريع استيطانية واسعة، وهو ما دفع أفراد عائلة الصالحية إلى التهديد بإحراق البيت بمن فيه إذا جرى إجبارهم على تنفيذ قرار الإخلاء بالقوة.
بدنا نحرق حالنا، نطلعش من هون، إحنا زي ما أنت شايف هاي دخلوا الباقر هون، ضل شو يشتغلوا، بس إحنا هون فوق الدار قاعدين، مش حدا بقرب على الدار، ماسكت
ستة دونمات هي مجمل مساحة الأرض التي تضعها سلطات الاحتلال نصب عينيها. ترى تل أبيب في السيطرة عليها صيدا ثمينا بالتأكيد لاستكمال مخططاتها التهويدية في قلب القدس.
قدام كل العالم تقول واحد حرق في حاله إفضاره عشان بلدية القدس جاي بدها تاخد أرضه.
القضية ليست موضوعية كما هو معلوم، بل هي أشمل وأعم، وعنوانها تقطيع أوصال المدينة المقدسة وتهجير أهلها تمهيدا لتغيير صبغتها الدينية والتاريخية.
نعم، شكرا للزميل رمزي دلول. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. ما شهدناه في القدس بشأن منزل آل صالحية، هل هي محاولة جديدة من الاحتلال لسلب أراضي المقدسيين بطريقة كل مقدسي على حدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا أسلوب يعني معروف عن الاحتلال منذ زمن، يعني يحاول دائما أن يتعامل مع حتى أطراف الملف الواحد كل على حدة، من أجل أن يسهل عليه يعني الاحتيال وممارسة الضغط والابتزاز لتحقيق أهدافه في السيطرة على مثلا فيما يتعلق بهذا الحي، حي الشيخ جراح، لأن الاحتلال رأى كيف أن الموقف الجماعي أدى على مدار السنة الماضية مثلا إلى يعني أخذ هذا الملف إلى أعلى المستويات وإلى تحريك حتى المواجهة العسكرية بين الفلسطينيين يعني في غزة وبين دولة الاحتلال، ويعني أدى إلى تضامن واسع مع سكان الشيخ جراح على مستوى العالم وليس فقط في القدس أو في الأراضي الفلسطينية. فلهذا السبب يعني يعتبر التضامن ويعتبر الموقف الجماعي هو العدو الأكبر لمخططات الاحتلال وحيله وأساليبه غير القانونية وغير الشرعية. يحاول هو أن يعني يقفز من فوق هذه المسألة إذا استطاع، وأن يفرض بوسائله وبالقوة التي يمتلكها في الأراضي المحتلة أن يفرض الحلول التي يريدها هو على كل أسرة أخرى وعلى كل يعني جهة على حدة لينفذ هذا المخطط، ولكن هناك يعني إدراك وهناك وعي أيضا على مستوى الشارع المقدسي والفلسطيني عموما بهذه السياسات، ويتم مواجهتها بقدر المستطاع يعني بالطرق التي أصبحت أكثر تأثيرا وأكثر فعالية، وهي الموقف الجماعي وتضامن الفلسطيني عموما والعربي والدولي على وجه الخصوص. يعني هناك متضامنين أجانب كثر، وحتى متضامنين يهود من أتباع مطوري كارتا، هؤلاء الذين لا يعترفون بدولة الاحتلال بالأمس كانوا موجودين في الشيخ جراح ويرفعون أعلام فلسطين، ويعني أيضا يرفعون شعارات تؤكد على عنصرية هذه الدولة وهمجيتها وتجاوزها لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
طيب لماذا تركيز الاحتلال على حي الشيخ جراح؟ ما أبعاد هذا التركيز؟
يعني هو حي الشيخ جراح يعتبر من المناطق الحساسة في شمال المدينة المقدسة، والتي يندرج ضمن مخططات الاحتلال بإقامة حزام استيطاني يمتد من حي الشيخ جراح باتجاه وادي الجوز، مرورا باتجاه يعني شرق المسجد الأقصى، وصولا إلى منطقة معالي أدوميم الاستيطانية. هذا الحزام في حال نجح الاحتلال في يعني إقامته سيؤدي إلى عزل أجزاء كبيرة من المقدسيين عن المدينة المقدسة، وهذا ما يريده الاحتلال. الاحتلال في نهاية المطاف هو يريد القدس بدون مقدسيين، يريد الأرض بدون أهلها وبدون سكانها، يريد أن يستفرد بالبلدة القديمة وبمقدساتها ورمزيتها بعيدا عن الكثافة السكانية العربية التي تحيط بهذه البلدة من كل الجهات. فهذا يعتبر جزء من هذا يعني من هذا المخطط الكبير الذي يسعى الاحتلال لفرضه على حساب المقدسيين وعلى حساب المدينة المقدسة عموما. ولكن كما قلت هناك إدراك لهذه السياسات والمخططات ولها مقاومة كبيرة، وإذا يعني تتابعون الآن يعني تستطيع أن تلاحظ بأن القدس في اشتباك مستمر مع الاحتلال. ليس هناك يوم ليس فيه مواجهات مع الاحتلال ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، طبعا لأن شعب أعزل لا يمتلك السلاح يعني، ويقاوم بإرادته، يقاوم بمواقفه الصلبة، يقاوم بقدرته على التحمل وعدم الانهزام والاستسلام أمام قرارات الاحتلال وسياساته وجرائمه مهما بلغت، يعني إلى أن يفترض أن يكون هناك وسائل قوة على الأقل من قبل جهات رسمية سواء فلسطينية عربية إسلامية دولية سميها ما شئت، ولكن إلى غاية اليوم للأسف لا توجد مثل هذه القوة التي تدعم هذا الصمود وتدعم هذه الإرادة الكبيرة والعظيمة في مواجهة الاحتلال بدون إمكانية.
طيب ما الذي يشجع الاحتلال على الدفع بعجلة مشاريعه التهويدية على مستوى المدينة المقدسة بهذه الوتيرة المتصاعدة؟
يعني هذا السؤال يتكرر، لأن الجواب هو أيضا يتكرر. للأسف الشديد الواقع الفلسطيني يغري الاحتلال بمثل هذا الموضوع، لأن استمرار الانقسام وأحيانا اضطراب البوصلة لدى القيادة الفلسطينية واختراف الأولويات إضافة إلى هذه المناكفات المستمرة بين غزة ورام الله يعني تشجع الاحتلال على ذلك، إضافة إلى المحيط أيضا يعني المحيط العربي بفلسطين هو أيضا يدعم توجهات الاحتلال هذه، سواء على مستوى يعني ما يجري في دول الخليج مثلا التي تطبع ولا تطبع فقط وإنما تجاوزت هي مرحلة التطبيع أنا في تقديري، ودخلت الآن في مرحلة الشراكة المباشرة مع الاحتلال في أمور خطيرة وكبيرة وأبعد بكثير من مجرد يعني علاقات عادية بين الدول كما يحدث مثلا مع دول أخرى في العالم. بدأت هناك يعني تطرح مخططات تتعلق بشراكات في أمور يعني جدا كبيرة في مشاريع تتعلق بالطاقة، تتعلق بالسياحة، تتعلق ربما حتى بالجوانب الأمنية وجوانب المشاريع الإلكترونية ذات الطابع الأمني، إضافة طبعا إلى الجوانب الاقتصادية الأخرى. وهذا التطور الخطير يعني كأنه ضوء أخضر بل هو ضوء أخضر بالفعل لدولة الاحتلال لكي تذهب إلى أبعد مدى تستطيع أن تصل إليه. وكأن الاحتلال يفهم بشكل مباشر أن كل ما فعله في حق القضية الفلسطينية وفي حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات الفلسطينية أدى في نهاية المطاف إلى مثل هذه المواقف ومثل هذه النتائج الإيجابية بالنسبة إليه. إذن لم يعد هناك الآن خطوط حمراء بالنسبة للاحتلال تجعله يحسب حساب مثلا الغضب العربي هذا أو حساب العقوبات عربية أو مواقف عربية مربكة له بأي شكل من الأشكال. فهو اليوم يعتقد وكأن ما وصل إليه هو مكافأة لما كان يقوم به على مدار السنوات الماضية في حق هذه القضية وفي حق شعبها. هكذا يعني هي الرسالة بمعناها الواضح ولا يوجد لها أي معاني أخرى. حتى لو يعني أحسننا الظن كثيرا بهؤلاء الأربان فلا يمكن أن نفهم من مشاريعهم ومن خطواتهم ومن سياساتهم ومن تهافتهم بهذه الصورة إلا هذه المعاني وما هو أكبر من هذه المعاني.
طيب دكتور يعني ما الممكن؟ يعني هناك من يقول أنه الممكن أصبح ضيقا جدا. ما الممكن على المستوى الرسمي الفلسطيني بهذا الشأن؟
المستوى الرسمي يعني للأسف الشديد هناك شبه عجز كامل وشلل كامل. ليس هناك يعني أي مبادرات أو تحركات رسمية فلسطينية يمكن أن تغير في سياسات الاحتلال. اليوم القيادة الفلسطينية تغرق بشكل كامل في الإدارة اليومية للمحافظات الفلسطينية ولحياة يعني الفلسطينيين القاطنين في هذه الأماكن. ليس لديها أي رؤية تتجاوز هذه المهمة الأساسية. وكأن ما يجري في القدس يعني لم يعد من صلاحياتها بالمعنى المباشر. ما يجري في من استيطان على مستوى أراضي الضفة الغربية أيضا لم يعد يدخل ضمن صلاحياتها على الإطلاق. حتى لم يعد يدخل ضمن صلاحياتها ردع العدوان المستوطنين بشكل مستمر ومتواصل على الفلسطينيين. فهناك خلل يعني كبير موجود الآن. لا نعرف يعني لماذا هذا الوقوف عند هذا الحد من التعاطي مع هذه الملفات الخطيرة. طبعا لا شك هناك تفاصيل كثيرة للكلام في هذا الموضوع ولكن النهاية وما وصلت إليه الأمور والحالة التي نحن عليها اليوم هي حالة سلبية بكل ما تحمل كلام من معنى. لم يعد اليوم الاحتلال مثلا يطمح إلى أي شيء أفضل مما وصل إليه في علاقته مع القيادة الفلسطينية. أصبح يأخذ كل شيء، يأخذ الأمن ويأخذ العلاقات الطبيعية في كل التفاصيل والتنسيق المستمر والمتواصل دون أن يقدم أي تنازل. لم يعد الاحتلال اليوم يشعر أنه محرج أو أنه في الزاوية بما يتعلق بالقدس مثلا أو فيما يتعلق باللاجئين أو فيما يتعلق بالمستقلين أو فيما يتعلق بالاستيطان. كل هذه الملفات الكبرى اليوم أصبح الاحتلال يشعر وكأنه وحده في الميدان، لا يوجد من يضايقه حتى على مستوى المواقف أو على مستوى المقاومة التي كانت تحدث في السابق. في قبل مثلا 10 سنوات أو 20 سنة كان هناك مقاومة أكثر وضوحا فيما يتعلق بسياسات الاحتلال في المدينة المقدسة. اليوم وكأن الأمر أصبح يعني شيئا طبيعيا. ردود الفعل انحدرت إلى مستويات الشجب والاستنكار والإدانة. لم يعد هناك أي سياسات جديدة أو يعني مقاومة للاحتلال ولا حتى ميزانيات مالية تواجه آثار التهويد في المدينة المقدسة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن خاطر لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا في إصرار الأهالي على الصمود أمام منازلهم المهدمة وما أهداف الاحتلال من مصادرة أراضي شرق طول كرم؟ إلى الزميل علياء صالح وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. لجأت عائلة من الخليل بالضفة المحتلة إلى العيش في خيمة بدلا من منزلها الذي هدمه الاحتلال قبل نحو أسبوع في جبل السنداس، وأكد أصحاب المنزل أنهم لن يتركوا الخيمة حتى إعادة بناء منزلهم بالكامل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
منذ هدم منزلها تعيش عائلة الأطراش في خيمة نصبتها بجانب ركام البيت. تقف مروى ومشهد الهدم لم يغادر مخيلتها منذ 8 أيام، تتحمل برد الشتاء لتبقى في خيمتها حتى إعادة بناء المنزل في جبل السنداس بالخليل.
من ناحية إنه صبر من صبر حالنا، إنه إحنا لو هدوا البيت بنقعد بخيمة، المهم إنه إحنا قاعدين في أرضنا، بس برضو يعني حالة الطقس كتير ساقعة وعندي صغار وأرض والمي لما بتشتي يعني إنه الأرض بتنبلي.
مأساة عاشتها العائلة بعد أن تركها الاحتلال في العراء وهدم منزلها بحجة وقوعه قرب الشارع الاستيطاني. ومنذ أشهر طويلة حاولت العائلة إيقاف قرار الهدم ونجحت بذلك، إلا أن الاحتلال لم يعترف بالأوراق القانونية وقرار المحكمة.
جملتي اللي هي اللي أنا حكيتها أول ما شفت داري إنه أنا بدي داري، وبأي مقابلة أنا بحكيها يسألوني أنت شو مطالبك، أنا بدي داري، أنا من حقي كمواطنة إنه ينبنى لي دار، أنا من حقي كمواطنة إنه هذا حق من حقوقي.
سنوات من العمر بذلتها العائلة في بناء المنزل، لكن سرعان ما تبدد حلم العمر لسبعة أفراد من السكن فيه. وكان الاحتلال هدم 950 منزلا ومنشأة فلسطينية خلال العام الماضي، والتي تقع في أراض تخضع لسيطرة الاحتلال بحسب اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية.
نشكر الزميل ميسر بيومي. ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طول كرم. وأوضحت مصادر محلية أن استمرار عمليات الاستيلاء على أراضي القرية هو لصالح توسع مستوطنة أفني حفتيس، مشيرة إلى تواصل أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في عام 2019 عن مخطط تفصيلي لإقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضي قريتي جبارة وشوفة. وللمزيد مستمعينا الكرام من الأضواء حول هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي، نستمع معنا.
سيد خالد، مسلسل الاستيطان لا يتوقف، يوما عن يوم تزداد سلطات الاحتلال في استيلائها على الأراضي. مؤخرا أخطرت بالاستيلاء على 11 دونما، في أي إطار تأتي عمليات الاستيلاء هذه؟
هناك يعني سياسة ممنهجة من حكومة نفتالي بنت، وهي سياسة متراكمة عبر يعني دائما حكومات الاحتلال اتبعت هذه السياسة. لكن يلاحظ أن حكومة نفتالي بنت أكثر نهبا وتغولا. اليوم يعني 11 دنم في منطقة طول كرم لإنشاء منطقة صناعية، وقبل في القدس وقبلها في الخليل أو في جنين أو في سلفيت أو في مناطق الأخرى، مشاريع كثيرة جدا استيطانية، اختارات بالجملة، مصادرات كبيرة جدا، أرقام صادمة من ناحية الاستيطان، لأنها يعني تستنزف أراضي الفلسطينيين وخاصة مناطق جيم. كل ما يحصل حقيقة من تغول استيطاني هو خطيئة أوسلو ونتاج لاتفاقية أوسلو التي استغلها الاحتلال أبشع استغلال، وحولت الفيء الضفة الغربية وهي مناطق جيم إلى مناطق تحت سيطرته بالكامل تحت حجة التوقيع والاتفاقيات. لا يدري الشعب الفلسطيني أي اتفاقيات هذه التي تسمح للاحتلال أن يستولي على الأرض بالقوة ويطرد المزارعين. الاستيطان معروف أنه جريمة حرب، وبالتالي كل ما يقوم به الاحتلال من مصادرات وطرد مزارعين والاستيلاء على الأراضي هو في عرف القانون الدولي جريمة حرب. لا لكن للأسف لا هناك يوجد ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، ولا يوجد رادع ما يمنع ويوقف هذا الاستيطان المتغول حقيقة. كل ما هنالك فقط فلسطينيا وعربيا وإسلاميا والمجتمع الدولي بعض نات الشجب والاستنكار، والتي هي في الحقيقة تشجع حكومات الاحتلال المتعاقبة على المضي قدما في المشروع الاستيطاني الذي جعل الضفة الغربية نهبا له، وبالتالي تحولت كل موارد الضفة الغربية والقدس المحتلة للمستوطنين الذين يعني أرقامهم تتصاعد بشكل كبير جدا. الآن الحديث 3.4 مليون مستوطن يستنزفون الضفة، وفي القريب العاجل ستحول هناك مليون مستوطن يستنزفون الضفة الغربية.
طيب سيد خالد، تتحدث في أرقام كثيرة في عدد المستوطنين وأرقام الدنومات في الاستيطان، الملاحظ أن هذه الأعداد ازدادت في ظل حكومة بنت، إلى ماذا يسعى بنت وحكومته؟
هناك أسباب عدة تدفع حكومة نفتالي بنت إلى التغول الكبير الحاصل حاليا في المشروع الاستيطاني. أول تلك الأسباب يعني من ناحية استراتيجية الدعم الأمريكي، يعني الديمقراطيين بقيادة بايدن قالوا خلال الحملة الانتخابية بأنهم سيعملوا على لجمة ووقف الاستيطان أو إلغاء قرارات تتعلق بالاستيطان. هم لم يلغوا شيئا، بالعكس الاستيطان تواصل وتنمو، ومعنى هذا أنه ضوء أخضر لحكومة نفتالي بنت بالمضي قدما في المشروع الاستيطاني. أيضا حكومة نفتالي بنت تعرف الكتلة الصوتية الضخمة في الانتخابات المستوطنين 3.4 مليون، وبالتالي يريد كسبهم إلى جانبه أو إرضاهم من أجل يعني أن يبقى في الحكومة الهشة التي يترأسها. وأيضا العامل الفلسطيني عامل دافع لحكومة نفتالي بنت، لأنه يعلم أن الفلسطينيين في الضفة الغربية أقصى رد لهم هو بعض بيانات الشجب والاستنكار والمسيرات السلمية هنا وهناك، وبالتالي كل هذه العوامل شكلت مرحلة ذهبية لنفتالي بنت من أجل أن يمضي قدما في المشروع الاستيطاني.
سيد خالد، كيف يمكن التصدي فلسطينيا لوتيرة الاستيطان؟
نعم، الشعب الفلسطيني يملك طاقات خلاقة وكبيرة كثير وكثيرة جدا إن وجد استغلالها. يعني عندنا تجربة بيتا، كل أهل بيتا والقرى المجاورة يشاركون في مقاومة الاستيطان. لو عملت هذه التجربة ودعمت وكان هناك قرار يعني من قبل القوى والسلطة والآخر لكان هناك شيء آخر بالنسبة للاستيطان، لكن حقيقة ما يشجع كما أسلفنا أن كل ما هنالك بيانات شجب الاستنكار، وبالتالي هذه الطاقات الفلسطينية الكبيرة والهدارة والخلاقة وضعت جانبا في مقاومة المشروع الاستيطاني. لو أتيح لها الفرصة أن تتصدى الاستيطان لأوقفت هذا التغول الاستيطاني، لكن للأسف حتى لا يوجد قرار رسمي فلسطيني.
الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، كنت معنا عبر الهاتف من سلفيت، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة،
وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. We'll be right back.
شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس الديجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس الديجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من